بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله أبو بكر الزهري عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه وهو عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. قال حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل يعاتب أخاه في الحياء حتى كأنه يقول: أضربك. فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فيه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مر بهذا الرجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني يزجره، والوعظ هو زجر مقترن بتخويف كما ذكر في الحاشية، يعظ أخاه في الحياء لأن أخاه كان كثير الحياء، فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه. مر برجل يعظ أخاه في الحياء، يعني يزجر أخاه، يقول له: لا تستحي، لا تكثر من الحياء، فإن الحياء يؤثر عليك. فقال: دعه، أي اتركه، اتركه على هذا الخلق الطيب، على هذا الخلق الحسن، خلق الحياء، فإن الحياء من الإيمان. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يدعه وأن يتركه، فإن الحياء من الإيمان، وما دام أنه من الإيمان فهو عمل صالح وهو عمل خير، ما دام أنه من الإيمان ففيه خير، ولن يضيع الله عز وجل صاحبه ولو ما استوفى حقوقه، ولو ما استوفى حقوقه أو ما استوفى بعض حقوقه، لكن الله عز وجل معه ولن يضيعه الله جل وعلا، لقول الله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالله عز وجل يدافع عن أهل الإيمان، ومن جملة أهل الإيمان أهل الحياء، فإن أهل الحياء من أهل الإيمان، وإن الحياء من الإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: دعه، اتركه، لا تزجره عن هذا الخلق الطيب، لا تزجره عن هذا الخلق الطيب تحمل على تركه، فإنه من الإيمان. في الحديث الآخر يعاتبه، وهذا مفسر لكلمة يعظه، يعظ أخاه، يعاتبه يعني يزجره، زجر فيه عتاب، حتى كأنه يقول: أضربك، أضربك، يعني لهذا الخلق يريد أن يضربه، لماذا هو كثير الحياء. وهذا يعني القول منه استنكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال له: دعه فإن الحياء من الإيمان. حتى كأنه يقول: أضر بك، حتى كأنه يقول: أضر بك، يعني أن الحياء أضر به، لا بأس. هنا قال: الظاهر أنه صيغة المتكلم للمضارع من ضرب، أضربك، احتمل أضربك كأنه يقول: أضربك، أي على هذا الخلق، أو أضر بك، أي هذا الخلق أضر بك، محتمل هذا ومحتمل هذا. وكانه أضر به وما سيضره كثيرا، هذا الخلق ما سيضره كثيرا، بل هو سينفعه. وإن كان في الظاهر للمستعجل يرى أنه يضر به ولكن في الحقيقة هو لا يضر به، في الحقيقة حقيقة المآل لا يضر به، فإن الإنسان الحي العاقبة له، قد يأتي من يستفزه وعنده حياء، فما يعاجله، ما يعاجله بالعقوبة وما يعاجله كذلك أيضا بالانتقام. طيب، ثم يعني ماذا؟ يوكل الله عز وجل من يدافع عنه، ويوكل الله عز وجل من يقوم بأمره، وإذا بما شاء الله حقه يخرج، لأن العاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين. نعم، فالله عز وجل مع أهل التقوى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فكم من إنسان منعه الحياء من أن يستوفي حقه، لكن الله عز وجل يخرج له حقه، يخرج له حقه عاجلا أو آجلا، والعاقبة تكون له، العاقبة تكون له. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل الذي عاتب أخاه في الحياة ويقول له أضر بك، قال له دعه، فإن الحياة من الإيمان، يعني ما سيضر به، ما سيضر به الحياة، ما سيضره بل سينفعه، فإن الأعمال الصالحة والطاعات تنفع صاحبها ولا تضر به، سواء عاجلا أو آجلا. نعم، الحياة ما هو مذموم في أي حال، إلا يعني إذا منع صاحبه من علم أو منع صاحبه من خير فهذا لا يسمى حياة وإنما يسمى خجلا، وأما الحياة فلا يأتي إلا بخير، يعني من باب يعني عرف الناس يسمونه مستحي، وإلا هو خجل، هذا يسمى خجلا. ولهذا من الغلط أن يقول الإنسان الإنسان مثلا يراه مثلا ما يأكل ما يجرؤ يأكل، يقول له لا تستحي، يقول له لا تخجل، لا يمنعه من هذا الخلق ولا ينهاه عن هذا الخلق الطيب، فإن هذا الخلق طيب، إنما أقول له لا تخجل كل. نعم نعم، الحياة لا يأتي إلا بخير، الخجل الذي يمنع صاحبه من خير أو منفعة أو مصلحة لا تنافي الحياة هذا يقال له خجل، أما الحياة فهو خلق يبعث على ترك القبيح وعدم التقصير في حق ذي الحق، هذا الحياة، هذا تعريفه، خلق يبعث على ترك القبيح، أما خلق يبعث على ترك الخير هذا ما هو حياة، هذا خجل. أي نعم، خلق يبعث على ترك العلم طلب العلم هذا خجل، لا يقال حياة،